الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم اغفر لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك قرارا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: بقي الكلام في أنه هل يعتبر تلميذا حضور مخاطب عند المغتاب، أو يكفي ذكره في نفسه؟ كان الكلام في ضابط الغيبة، وقلنا إن المشهور قد عرف الغيبة بأنها ذكر أخيك بما يكره في ظهر الليل. وأما الذي توصل إليه الشيخ الأنصاري بالنظر إلى الروايات المستفيضة، أن الغيبة هي كشف أمر مستور. يقع الكلام: هل يشترط حضور مستمع مشاهد أو لا؟ كما لو تكلم الإنسان مع نفسه بصوت مرتفع في غرفته ولم يوجد أحد، أو مشى في الشارع وتكلم على فلان من دون وجود أي أحد، فهل يصدق على كلامه أنه غيبة أو لا يصدق؟ يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: ظاهر أكثر الأعلام دخول هذا الشرط، اشتراط وجود مخاطب عند الموتى. وأما مع عدم وجوده لا يصدق نوع الغيبة. نعم، قد يقال إن العنوان يتحقق بناء على رأي المشهور. ما هو عنوان الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، وقد ذكرته بما يكره على الرغم من عدم وجود مخاطر. إذن عنوان الغيبة، موضوع الغيبة متحقق. فيكون من استثنى قد استثنى الحكم ولم يستثنى الموضوع، يعني على الرغم من صدق عنوان الغيبة، إلا أن حكم الغيبة غير متحقق، الحرمة غير متحققة. بناء على استثناء حكم الغيبة من صورة عدم وجود مخاطب، نستثني الحرمة والحكم من مثال آخر، وهو أنه لو جلس اثنان وذكر عيبا لشخص آخر، وهذا العيب معروف لدينا، بناء على ذلك لأننا لم نشترط وجود مخاطب، لماذا اشترطنا وجود مخاطب؟ لإعلامه. هنا عندما تحدث الاثنان لم يزدد في علمهما شيء، فلان بخيل، فلان لئيم، فلان خسيس، الخسة واللوم والبخل واضح لديهما. الشيخ الأنصاري يقول: على ما اخترته من أن تعريف الغيبة كشف أمر مستور، الموضوع ما يتحقق فضلا عن الحكم، لأن الموضوع يتحقق ومستثنى الحكم حكم الغيبة والحرمان. الموضوع أساسا لم يتحقق، لا في المورد الأول نظرا لعدم وجود مخاطر، ولا في المورد الثاني لأن كلا المتحدثين عيب فلان ظاهر لديهما، فلا يصدق كشف ما ستره الله أو كشف العورة كانت واضحة. نقرأ هذا المقدمة. قال قدس سره: بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب كما عليه الأكثر، أو يكفي ذكره عند نفسه؟ يعني مجرد الذكر يصدق حتى مع عدم وجود مخاطب. ظاهر الأكثر دخول هذا الشرط وجود مخاطب عند المغتاب كما صرح به بعض المعاصرين في الحاشية، كل لن نقف عليه فعلا بالتتبع، لن نقف على من صرح. نعم يمكن تلمس ذلك من عبارة المحقق الشيخ محمد مهدي النراطي في جامع السعادات الجزء الثاني صفحة 227، لكن الإنصاف أن عبارة النراطي ليس فيها صراحة في ذلك. نعم الآن يستدرك، نعم ربما يستثنى من حكمها، يعني من حكم الغيبة. إذن يعني عنوان الغيبة متحقق، ذكرك أخاك في ظهر الغيب، هذا العنوان الموضوع متحقق. غاية ما في الأمر الحكم نستثني وهو الحرمة، حرمة الغيبة. نعم ربما يستثنى من حكمها، حكم الغيبة وهو الحرمة. عندما استثنى يعني فقال بعدم حرمة الغيبة عند عدم وجود مخاطب، يستثنى ما الذي يستثنى؟ المورد الثاني، يعني كأن هناك ملازمة، من قال أنه لا يشترط وجود مخاطب يكون فيما لو علم الاثنان العيب وتداولا ما لا تثبت الحرمة. عندما استثنى عن الصورة الأولى أنه يشترط وجود مخاطب، ما لو علم اثنان صفة شخصين، يقول فلان والله متسرع، فلان متعجل، فيذكر أحدهما بحضرة الآخر، فهنا يستثنى الحكم. وأما على ما قويناه من الرجوع في تعريف الغيبة إلى ما دلت عليه المستفيضة، يعني الروايات الأربع المستفيضة متقدمة، من كونها الغيبة هتك ستر مستور، فلا يدخل ذلك في الغيبة، فلا يدخل ذلك يعني ذكر الشخص من دون مخاطب، أو ما لو ذكر اثنان صفة شخص يعلمان هذه الصفة. يعني يريد أن يقول بناء على مبنايه الموضوع ما يتحقق، صدق عنوان الغيبة ما يتحقق، بينما على رأي المشهور الاستثناء يكون من الحكم الحرمة، وأما العنوان يتحقق، ذكرك أخاك في ظهر الغيب يتحقق حتى ولو لم يكن هناك مخاطب تتحدث إليه. الآن يرتب أثر آخر على مبنى رحمه الله، يقول مما ذكرته يعلن، مما ذكرت يعني ماذا؟ أن الغيبة كشف أمر مستور. يذكر عدة مصادر وعدة صور أخرى. الصورة الأولى، ما لو ذكر شخصا مجهولا لا يصدق عنوان الغيبة. تقول مثلا جاءني اليوم رجل ذميم بخيل ذليل، ما دام مجهول غير متشخص عنوان الغيبة لا يصدق. وإن كان تعريف الأكثر يصدق عليه، إذا كان هذا مؤمن أنت لو من شخص يصبح عنوان ذكرك أخاك في ظهر الليل بما يقربه يصبح أو ما يصبح. يقول بناء على رأي المشهور الموضوع متحقق لكن الحكم مستثنى لأنهم يذكرون في الحكم إذا اشترطنا التأثير عند السامع هو ما سامع ولا يتأثر ولا شيء فالحكم ما يثبت الحرم ما يثبت فالموضوع يتحقق وهو ماذا ذكرك أخاك في ظهر الليل الحكم حرمة الغيبة ما تثبت لأن إذا اشترطنا في الحرمة تأثر السامع بها السامع الآن اللي يسمع الكلام ما يتأثر لأنه ما يعرف هذا منه غير إذا ذكرت لي الشخص الفلاني فإنه يتأثر. وأما على رأي الشيخ الأنصاري رحمه الله فالموضوع فضلا عن حكمه لا يتحقق لأن الغيبة كشف أمر مستور واضح. نعم لو قصد المذمة والتعيير هنا تثبت الحرمة من جهة قصد المذمة والتعيير لا من جهتي لا من جهتي. ورغم ذلك بعد نحمل عمل المسلم على الصحة كيف نحمل عمل المسلم على الصحة هذا المتكلم متشرع وربما هذه الصفة موجودة واقعا في ذلك الشخص المجهول فيصير ردع هذا المتكلم حتى حرمته وهذا هم مهم في الغيبة. أتذكر أول ما جئ المدرس كان واحد توجان ومتشدد كلمة واحد بيتكلم قال عقلوا 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 قال ليش فيك تعقلوا عقلوا يعني احنا مجانين عقلوا عقلوا. هلا أولا بعض هذا الكلام ما يصدق عليه انت على اي اساس اجت الهانة وهو ما اصدق على عنوان الغيبة روح درسه. وثانيا انت لو شكيت تحمل عمل المسلم على الصحة عمل هذا المتكلم تحمل على الصحة انه متشرع فلا يجوز لك ان تهتكر في هذه الحالة يعني انت تتهمه الان انه يرتكب الحرام هذا سيأتي في باب الاستماع أنه لا يجوز استماع الغيبة ولكن إذا كان هناك مخرج للمتكلم ومتشرع افترض أنه متشرع طبعا في بعض لا عنده هذا شغلته يعني تحمل عمله على الصحة بس بعدين دعوة صقر أول ما يدخل الغرفة يفتح القلب بغتاب 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 هذاك يهرب بعد بغتاب بغتاب لا تدخل بغتاب بغتاب تعال اكتشف انه متشدد اذا لا يصلح التساهل يلا ايه هذا صح احيانا تسويلات النفس الاماره بالسوء ايضا واحيانا لا الشيطان ياتيك بحيث تتهم المؤمنين. اذا خلاصه الصوره الاولى حكم غيبة شخص مجهول أولا عدم صدق عنوان الغيبة وإذا لم يصدق عنوان الغيبة حكم الغيبة لا يصدق. نعم قد يصدق حكم الغيبة من جهة حرمة التعيير والسخرية والاستهزاء بالآخرين لكن إذا كان هذا الشخص أولا مجهول لدينا فلربما هذه الصفة موجودة فيه واضح ولا نعم ربما ما يجوز تقول هي له وجهه لأن هذا يصير هدك لحرمته سخرية واستهزاء واضح ولا ربما في محضره لا يجوز لك أن تقول له وربما لا يجوز أن تذكر هذه الخصلة الذميمة للآخرين تقول فلان فيه هذه الخصلة فإذا صورة لا تجوز الصورة الأولى أن تقول لها أن تقول الصفة بمحضره والصورة الثانية أن تذكر هذه الصفة لغيره. وأما ذكر هذه الصفة الواقعية والحقيقية الموجودة فيه مع عدم تشخصه، يعني لا يطلق عنوان السخرية والاستهزاء لأنه لم تقلها في محضره، ولا يطلق عنوان هد حرمة المؤمن لأنه أصلا غير متشخص. هنا إذا أنت تردع هذا الذي يتكلم وهو متشرع وتحتمل أن هذه الصفة موجودة في الواقع، صرت أنت بحرمة المتكلم. نقرأ هذا المطلع. قال: ومنه، يعني ومن كون الغيبة هتك ستر مستور، ومنه يظهر أيضا، يعني يظهر الجواب، أنه لا يدخل فيها في الغيبة، يعني في نفس العنوان في نفس الموضوع فضلا عن الحكم، ما لو كان الغائب مجهولا عند المخاطب. هذا الصورة الأولى، قيمة شخص مجهول مرددا بين أشخاص غير محصورة، شخص من الأشخاص غير محصور، كما إذا قال: جاءني اليوم رجل بخيل دنيء ذميم، فإن ظاهرة تعريف الأكثر، تعريف الأكثر في أي عنوان، عنوان الغيبة، ذكر مشهور ذكرك أخاك بما يكره، دخوله، دخول هذه الصورة، لماذا تدخل هذه الصورة؟ يصدق عنوان ذكرك أخاك بما يكره. فإذن الموضوع متحقق على كلام المشهور. وإن خرج عن الحكم، يعني فليس بحرام، متى؟ إذا اشترطنا هذا الشرط. قال: بناء على اعتبار التأثير عند السامع، يعني السامع المباشر يتأثر، هنا لا يتأثر. لماذا؟ لأن الشخص مجهول ما يتأثر. وظاهر المستفيضة، الروايات الأربعة المستفيضة المتقدمة، عدم الدخول، أصلا عدم الدخول في عنوان الغيبة فضلا عن الحرمة. لماذا؟ لعدم تحقق كشف ستر مستور، هذا العنوان ما يتحقق. نعم تثبت الحرمة من جهة أخرى، نعم لو قصد المذمة والتعيير حرمة من هذه الجهة، من جهة السخرية والاستهزاء والتعيير، فيجب على السامع نهي المتكلم عنه إلا إذا احتمل السامع أن يكون الشخص، يعني المغتاب، متجاهرا بالفسق. إذا متجاهرا، يعني هناك مخرج، هناك حيثية يجوز للمتكلم أن يتكلم وهو مسلم تحمل عمله على الصحة، ربما هذا متجاهر بالفسق. قال: إلا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهرا بالفعل، فيحمل فعل المتكلم على الصحة كما سيجيء في مسألة الاستماع، استماع الغيبة، سيأتي صفحة 359. حينئذ أصلا مشكل أن تنهى وتردع، قد يكون في هتك حرمة المتكلم. يقول: والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الردع، مع كون الذم والتعيير في موقعهما. كيف؟ قال: بإن كان مستحقا لهما. إذا أنت تحتمل أن مستحق للذم والتعيير، تحمل عمل المسلم على الصحة، تحمل كلام المتكلم على الصحة. أنت تقدر بطريقة آخر تغير الموضوع حتى تخرج، يعني تجيب سالفة أخرى بحيث تغير الموضوع، لا تردع الشخص هذا، ويكون الأخلاقي والمنحان حول الحماة أو شكانقة تدور حول البئر، تدور حول البئر والسور الحامي للبئر، ثم يدور راسك وتسقط. يقولون: هناك حليم وحما، كما أن البئر حما، هناك حما للمحرمات وهي المكروهة، الإنسان يحاول قدر الإنسان قدر الإمكان يتجنب المكروهات حتى لا يقع في الحرام. هذا أفضل شيء. لا يركز على أن هذا يجوز أو لا يجوز. الأولى غير أولى أفضل. الأولى اجتناب هذا الكلام. بعد إبليس يخلي يستخدم الغيبة الجائزة إلى أن يقع في الغيبة المحرمة. وإن يقول هكذا والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الرد عنه مع كون الذم والتعيير في موقعهما بأن كان مستحقا لهما الذم والتعيير وإن لم يستحق مواجهته بالذم. لماذا لم يستحق مواجهته بالذم؟ السخرية والاستهزاء. أحيانا يستحق إذا متجاهر بالفسق يستحق تواجهه. أحيانا غير متجاهر بالفسق فإذا تشخص تواجه يصير سخرية استهزاء. وإن لم يستحق مواجهته بالذنب أو ذكره عند غيره بالذنب يعني لم يستحق ذكره عند غيره بالذنب لأنه يصير هتك حرمته وهو مؤمن ومؤمن مستتر ما يجوز. لكن مع عدم تشخص اسمه لا معنى من ذلك. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. قال هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق مطلقا مشتبها. الآن يأتي إلى صورة أخرى. هذه الصورة فيها التصور. إذن الصورة الأولى الاشتباه على الإطلاق. الصورة الثانية إذا كان مرددا بين أشخاص. إذا كان مرددا بين أشخاص توجد صور. الصورة الأولى كلهم لا يكره أن يذكروا بحيث يكون أن يذكروا ضمن شخص مبهم. مثلا هكذا نقول جاءني أعجمي وعربي بحيث ذكروا أنا شخصا حصرتهم بقولك أعجمي وعربي. أو تقول جاءني تركي وكردي أنت أخرجت غير الأتراك وغير الأكراد أخرجت العرب أخرجت الفرس أخرجت إلى آخر. طبعا بحيث لا يلزم منه إهانة الأمة الأمة التركية والأمة الكردية. إذا فهم منه التوهين للعموم يصير غيبة أمة تغتاب الأمة العربية أو تغتاب الأمة الفارسية أو التركية أو الكردية. فإذا أنت ذكرت الشخص ضمن عنوان بحيث أبهم هذا الشخص ما تميزت الأشخاص حصلتهم انت الآن جاءني أحد العرب وأحد الترك لا لزم منا أن تتوهن العرب ولا لزم منا أن تتوهن الترك. في نفس الوقت انت حصلت فرشت هذا الشخص شخصت أن عربي أو تركي وليس بفارسي أو كردي أو هذه الصورة الأولى. واضح ولا هذه لا شك على العرب هذا حكم الحكم الأول على الإطلاق وأصابه. واضح ولا إلا إذا لزم منه توهين العموم لأمة سرية. الصورة الثانية يصير حاصل لكن لا يرضون بذلك. تقول جاءني أحد أبناء فلان وكان قد اقترف الفاحشة بعد صار حصل ذلك. صح هو الشخص مهم لكن صار فهنا هناك وجه لصدق عنوان الغيبة وهناك وجه لعدم صدق عنوان الغيبة. وجه صدق عنوان الغيبة أنك ذكرت ما يفرحانه للتعريض، قل وقد ارتكب الفراحة يعني الذنب العائلة. وهناك وجد عدم صدق عنوان الغيبة أن المعيوب أنت ما عندك استقرار. أفعل الشخص المعيوب أنت ما عندك استقرار، ما عندك اسمه، ما عندك خصله. نقرأ هذا المقدار ثم بعد ذلك نكمل التفاصيل. قال: هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق. هذا الصورة الأولى. الآن يتكلم عن الصورة الثانية وفيها ثلاثة شقوق: المحصور، الآن الإطلاق، الصورة الثانية المحصور. يذكر ثلاث صور. أما لو كان مرددا بين أشخاص، الصورة الأولى، فإن كان بحيث لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم كان كالمشتبه على الإطلاق، يعني لا يصدق عنوان الغيبة فضلا عن الحكم. طبعا هنا لنا مناقشة على عبارة الشيخ رحمه الله. ليس المدار على كراهتهم هم، قلنا الغيبة، والمدار أنه يجيز أو لا يجيز. ربما هو يجيز ولا يكره، واضح ولا؟ المدار على الصدق العرفي، العرف هكذا يرى موجب للكراهة أو لا يرى موجب للكراهة، واضح ولا؟ لا دخل للإجازة الشخصية والكراهة الشخصية، الرضا الشخصي والكراهة الشخصية. ظاهر عبارة ماذا؟ بحيث لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم، يعني ظاهر الكراهة الشخصية. الأدق أن يقول بحيث لا يرى العرف هكذا، لا يرى العرف أن هذا متوجه إلى واحد منهم. فإن كان بحيث لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم كان كالمشتبه على الإطلاق، يعني ليس بغيبة. كما لو قال، هذه الصورة الأولى، جاءني عجمي أو عربي، المراد بالعجمي فيما يقابل العربي، يعني غير عربي اللسان. هنا ردد إما عجمي وإما عربي، يعني واحد إما من هؤلاء أو هؤلاء، كذا وكذا. إذا لم يكن بحيث الذم راجعا إلى العنوان، الذم العرب أو الذم العجم، كان يكون في المثالين تعريض إلى ذم تمام العجم أو العرب، أن هؤلاء مثلا بخلاء، هؤلاء ما عندهم ثقافة، سر غيبة أمة مشكلة. هذا الصورة الأولى، واتضح أنه لا إشكال فيه. الصورة الثانية، نتكلم إحنا الآن في المحصور غير الأولية في الإطلاق، صورة الشق الثاني من المحصور. وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم كان يقول أحد ابني زيد أو أحد أخوي كذا وكذا. الآن يذكر وجه للغيبة ووجه لعدم الغيبة، ثم يأتي بمقارنة بين هذا المثال أحد ابني زيد وبين مثال أحد أبناء البلد الفلاني. نذكر الآن نقاط الانتقال والافتراق، فيها حصر، اثنينهم يشتركون فيها حصر، أحد ابني زيدين فيها حصر، أحد أبناء البلد الفلاني أيضا فيها حصر. قال: وإن كان بحيث يكره كلهم ذكرى واحد مبهم منهم كأن يقول أحد ابني زيدين أو أحد أخوي كذا وكذا، ففي كونه اغتيابا لكل منهما للابنين. هذا الوجه الأول، وجه صدق عنوان الغيبة عليهما، اثنينهم غيبة عليهم. ما هو الوجه؟ قال: لذكرهما بما يكرهانه من التعريض لاحتمال كونه هو المعيوب. أحد أبناء فلان ارتكب الفاحشة، قد يكون الأول وقد يكون الثاني يكرهان ذلك، وقد يكون واقعا واحد منهم الذي ارتكب الفاحشة، فإذا عنوان الغيبة يصدق على الاثنين، يصير تعبير الاثنين الأول والثاني التعبير، لأن ذكر ما يفرق.
أو بختان غيبة
يكون. نعم.
يكون بختان غيبة يعني، لأن أحدهم يشتكى والآخر يشتكى.
بارك الله فيك. إحنا إذا قلنا أن الغيبة هي كشف ما ستره الله، واضح ولا يصير أنه كشف ما ستره الله وصح بحسب الواقع، وبالتالي الغيبة ذكر فيما تقدم أن الغيبة إما بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص. المعنى العام يشمل البهتان والغيبة، يصدق على أنه نعم بالمعنى الخاص صحيح، يدور بين الغيبة والبهتان. جيد. وعدمه، لاحظت في كونه اغتيابا لكل منهما هذا الشكل الأول، وعدمه يعني عدم كونه غيبة. ما هو وجه العدم؟ قال لعدم تهتك ستر المعيوب منهما. المعيوب منهما تماهتك ستر لأنه لم يتشخص. فهذا مثل أي مثال؟ قال كما لو قال أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا. الآن يذكر الآن مثل، يقولون المثال يقرب ويبحن. هو الآن ذكر المثال من جهة اشتراكه مع أولا في الحاص، وثانيا عدم تهتك ستر المعيوب منهما. الآن الشيخ رحمه الله يبين فرق بين الأول وفرق بين الثاني. ما هو الفرق؟ يقول لاحظ المثالين، أحد ابني فلان وأحد البلد الفلاني. في المثال الأول أحد ابني فلان، هنا توجهت التهمة إلى من؟ إلى المؤمن، إلى الشخص، واضح ولا؟ فيصدق هتك حرمة المؤمن، يصدق الإساءة إلى المؤمن وتعريض المؤمن. لكن في المثال الثاني أحد أبناء البلدة الفلانية تصدق الإساءة مو إلى المؤمن، إلى البلدة، إلى المثال اللي ذكره، واضح ولا؟ إذن أول شيء الفارق الأول بين قولنا أحد ابني فلان وأحد أبناء البلدة الفلانية، احنا أول شيء ذكرنا نقاط الاشتراك. ما هي نقاط الاشتراك؟ أولا كل منهما حاصل، ثانيا عدم تهتك ستر المعيوب منهما، الشخص ما يتشخص. الآن نقاط الاشتراك، النقطة الأولى هنا إساءة إلى المعيوب، إلى المؤمن في قولنا أحد ابني زيد، وأما في قولنا أحد ابناء البلدة الفلانية الإساءة إلى المثال، يعني الإساءة إلى البلدة اللي مثل بها، واضح ولا؟ لاحظ يا الله هذا الفرق. له نقرأ، قال وإن كان فرق بينهما، بين قولنا أحد ابني فلان أحد ابني زيد وقولنا أحد أهل البلد الفلاني، من أين الفرق؟ من جهة كون ما نحن فيه عند قولنا أحد ابني زيد، مثال أول، محرم من أي جهة؟ محرما من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه، يعني بسبب تعريض المؤمن للإحتمال، يعني للتهمة، لأن احتمال التهمة كما موجود في الأول موجود في الثاني. تقول أحد ابني فلان كذاب، فاحتمال الكذب موجود في الأول وموجود في الثاني، فهنا يحرم من جهة الإساءة إليهما لأن الاحتمال موجود في كليهما. والحول لاحظ العبارة، بتعريضه، يعني بسبب تعريضه للاحتمال، يعني للتهمة، تهمة بالعين دون المثال. أي مثال؟ أحد أهل البلد. واضح ولا؟ هناك في المثال الثاني الحرمة إذا بتتجه مو من جهة الإساءة إلى المؤمن، مو محصور أحد أبناء البلدة الفلانية، مو محصور. إذا بصير حرام من جهة الإساءة إلى المثال، واضح ولا؟ يعني الإساءة إلى البلد تصير غيبة للأمة. لاحظ العبارة. من جهة كون ما نحن فيه محرما من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال دون المثال، يعني دون الإساءة إلى المثال كما في المثال الثاني أهل البلد. هذا الأمر الأول.
لماذا يكون النتيجة وإيش يكون حكم المثال الثاني أهل البلد؟
المثال الثاني أنه جائز ليس محرم إلا إذا قصد إهانة البلد، إهانة الأمة، تصير غيبة أمة. واضح ولا؟
مع أنه في المثال الأول لم يذكر قصد، لم يفرق بين القصد وعدم القصد، قصد الإساءة وعدم قصد
الإساءة. أي مثال هو؟ لتشخصه. هناك لم يفرق للتشخص. واضح ولا؟ أما أحد أهل البلد مو محصور، يندرج في العنوان الأول. جيد. أو كونه، يعني عند قوله أحد أولاد زيد، أحد أبناء زيد. لاحظ الآن الفارق الآخر. الآن يذكر الفارق اللي ذكر الشيخ. من قال أنها غيبة لكل منهما؟ هي غيبة لواحد منهما، هي غيبة للمعيوب الواقع اللي فيه العيب واقعان، اللي ارتكب الفاحش واقعان، هذا اللي هتك سترة. لكن فيه إساءة للآخر لما صار في احتمال التهمة، الناس بتتهمه. واضح ولا؟ قال أو كونه، يعني أحد ابني زيد، اغتيابا للمعيوب الواقعي منهما وإساءة بالنسبة إلى غيره، يعني إلى غير المعيوب الواقع، لأنه تهتك بالنسبة إليه، يعني تهتك يعني هتك لحرمته بالنسبة إليه، بالنسبة إلى الثاني. لماذا؟ يقول هنا ذكر العيب بشكل إجمالي. يقول هنا حينما قال أحد ابني زيد، تارة يصرح فلان ابن زيد، بعدين حصر فيه ولا يشمل علام ابن زيد، وتارة يقول أحد ابني زيد، هنا ذكره على الإجمال، بذكره على الإجمال قلل من عيبه الواقع، لكن ثبت العين. قلل، شلون قلل؟ بمشاركة الآخر إليه، لأنه يحتمل الثاني أيضا هو المعيوب. واضح ولا؟ قال لأنه إظهار في الجملة، يعني إظهار للعيب في الجملة، يعني بشكل إجمالي، لأنه إظهار في الجملة لعيبه، لعيبه يعني للمعيوب الواقعي. كيف أظهر بشكل إجمالي؟ لما قلل من احتمالات النسبة إليه بمشاركة الآخر، قال بتقليل مشاركته في احتمال العين فيكون الاطلاع عليه قريبا. واضح ولا؟ الاطلاع عليه جدا قريب. والثاني، الثاني لم ما سبب الاطلاع عليه، لكن أساء إليه احتمال توجه التهمة إليه. قال وأما الآخر فقد أساء بالنسبة إليه حيث عرضه لاحتمال العين. يقول وجوب، هذه وجوب ذكر الآن اللي شرحناها كلها، وجوه للجواز ووجوه للحرمان. ثم يأتي الآن بشاهد كلام المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد. خلاصة كلام المحقق الكركي يقول الغيبة إما متعلقها محصورة أو لا، إذا محصور غيبة، إذا مو محصور ليس غيبة. ثم الشيخ يناقش هذا الكلام، قال في جامع المقاصد، هذا شاهد على هذا الوجوب، ويوجد في كلام بعض الفضلاء أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا، وإلا لم يكن محصورا فلا تعد غيبة. فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما حدد بلدة من البلدان، ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة. لاحظ، ما لو قاله عن شخص واحد كان، يعني إذا قال عن شخص واحد غيبة لكن عن أهل بلدة غير متشخص يقول لم يحتسب غيبة. العبارة واضحة ولا؟ هذه صفة مو جواب. لاحظ العبارة، فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة لم يحتسب غيبة. الآن عن أهل بلدة غير محصورة، ما هو المقول الذي قاله؟ ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة، ولو قال بحق شخص واحد يعتبر غيبة. يقول فلان بخيل سريب، لو قال بلدة من البلدان أهلها بخلاء ما يصدق. فلو قال عن شخص واحد يصدق عنوان غيبة، عن بلدة غير متشخصة غير محصورة لا يصدق عنوان غيبة. الآن الشيخ رحمه الله يناقش، يشقق كلام المحقق الكركي إلى ثلاثة شقوق. من قوله ماذا؟ من قوله أن يكون متعلقا محصورا أو غير محصور. ما المراد ذم غير المحصور؟ ما المراد به؟ يحتمل ثلاثة احتمالات ذم غير المحصور. الاحتمال الأول يقول هكذا: أهل هذه القرية وهذه البلدة كلهم كذا وكذا، يعني أنه ذكر جمع غير محصور لكن قصد الانتقاص. يقول إذا قصد الانتقاص حرمه تصير غيبة، هذا الشق الأول. الشق الثاني أراد ذم المردد بين غير المحصور. يقول أهل بلدة من البلدان، أهل قرية، لكن توجد قرينة أنه لا يريد الجميع. هنا في هذه الحالة واضح أنه ليس بغيبة، ما أراد الجميع. الصورة الثالثة إذا أراد الأغلب، يعني مو الكل، أغلب أهل القرية، إذا عندنا كلهم بعضهم أغلبهم، ثلاثة عناوين، كلهم حقق عنوان الغيبة، أغلبهم أيضا حقق عنوان الغيبة. طبعا أغلبهم مضى حكمه عندما تطرقنا إلى المحصور الصورة الثانية وذكرنا الشقوق الثلاثة. وإذا قال بعضهم لا، ولذلك البعض لا تقول مثلا الإيرانيين، العراقيين، البحرانيين، أو أغلب الإيرانيين، أغلب البحرانيين، تصير غيبة أمهم. بعض البحرانيين، بعض العراقيين، بعض الإيرانيين، بعض الكلام، وأنت تتنزه عن بعض تعيير قوم أمه أحسن بعض. قال أقول إن أراد عن بعض الفضلاء، ويقصد المحقق الثاني جامع المقاصد، أن ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة، وإن قصد انتقاص كل منهم. إذن العنوان الأول الكل، قصد الكل الجميع، كما لو قال أهل هذه القرية أو هذه البلدة كلهم كذا وكذا، عنوان الجميع والكل. فلا إشكال في كونه غيبة محرمة ولا وجه لإخراجه عن موضوعها أو حكمها. موضوع الغيبة يصدق، ما هو موضوع الغيبة؟ كشف أمر مستور. هنا هذا أنا مستور عن أن القرية الفلانية في هذه الخصلة، وكشف هذا الستر والحرمة تثبت، تصير غيبة أمة. الموضوع متحقق، كشف ما ستره الله والحكم متحقق. صورة ثانية غير الكل، الآن يتكلم البعض، يعني إذا بعض يعني مردد، بعضهم كذا وبعضهم ليس بكذا. قال وإن أراد ذم المردد، وإن أراد ذم المردد بين غير المحصور لا يعد غيبة، فلا بأس كما ذكرنا. ولذا ذكر بعضون تبعا لبعض الأساطين، ذكر بعضون وهو صاحب الجواب تبعا لبعض الأساطين وهو شيخ جعفر كاشف الغطار في شرحه على القرآن، ذكر في مستثنيات الغيبة، هذا مما يستثنى ليس بمحرم، ما لو علق الذنب طائفتين أو أهل بلدتين أو أهل قريتين مع قيام القرين على عدم إرادة الجميع، يعني أراد البعض عدم إرادة الجميع، أراد البعض كذنب العرب والعجم وأهل الكوفة والبصرة وبعض القرى، انتهى كلامه. هذه العبارة من الجواب من جزء 22 صفحة 65، وهي نص عبارة كاشف الغطاء. الشق الثالث، ولو أراد الأغلب، يعني أغلب أهل القرية الفلانية، ففي كون اغتيابا لكل منهم وعدمه ما تقدم في المحصور، ذكرنا ثلاثة شقوق في المحصور، الصورة الثانية، الصورة الأولى الإطلاق، الصورة الثانية المحصور. قال وبالجملة فالمدار التحريم، تحريم الكلام غير المدار في صدق الغيبة، وبينهما يعني بين الغيبة والحرمة عموم من وارج، فإن يلتقيان نعم، ما هي الغيبة المحرمة؟ أولا من الذي يلتقيان؟ إحنا عندنا هني مفهومين، إذا هني مفهومين، مفهوم الإهانة ومفهوم الغيبة. إن لما قال بينهما عموما من واحد، ما المراد بينهما؟ عندنا الإهانة المحرمة وعندنا الغيبة، وعرفنا. فلو كشف ستر المؤمن في ظهر الغيب، هذا أول الغيبة محرمة وأيضا إهانة محرمة. والله أولا أهان فلان هذا حرمته، هنا يلتقيان، أين يلتقيان؟ إذا أهان أمامه، ولكن هذا ما يصدق على عنوان الغيبة، فالحرمة صدقت، الإهانة المحرمة وهي السخرية والاستهزاء صدقت وافترق عنها الغيبة. وأحيانا الغيبة تصدق لكن ما تصدق الإهانة المحرمة في موارد مستثنيات الغيبة، كما لو اغتاب المتجاهل بالفسق، هنا عنوان الغيبة يصدق، لكن خصوصا على التعريف الأول كشف ما ستره الله، عنوان الغيبة يصدق لكن الإهانة المحرمة ما تصدق. أو مثلا جرح الشهود، القاضي يجي هذا صاحب الدعوة يطعن في الشهود، هنا عند الطعن غيبة ما تصدق، هاي من المستثنيات الغيبة، يقول لنا الشهود اللي جابهم هاي اسمائهم مو مؤمنين عندي كذا وكذا، فالغيبة هنا لا تصدق، لكن قد يصدق عنوان الجهان المحرم. واضح ولا؟
تصدق عنوان الإهانة المحرمة، ولكن ولا يعني لم يوجد حرمة له،
لا ما تصدق أنه في الفاسق أنه مأمورين بالوقيع فيهم وكذا وكذا البدع وغيره. فالحرمة ما تصدق مو المراد الإهانة، الإهانة المحرمة المتجاهر بالفاس في خصوص ما تجاهر به ربما مأمور من باب الرد على المنكر نعم عن المنكر. الحرمة ما تصدق عموما بين الغيبة والجهالة المحرمة عموما هذا تمام الكلام في الأول. وتطرقنا إلى الروايات في عنوان الغيبة، الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها. هذا البحث ليس فيه مزيد إعلامية، إن شاء الله نقرأ إن شاء الله الدرس القادم الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.